فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة ا ل ن ظ ا ر ة و ا ل ن ظ ا ر ة من النذير مصدر لفعل أ ن ظ ر ينذر إ ن ذ ا ر ا و ن ظ ا ر ة بالذال المعجل، وهذه ا ل م ن ز ل ة م ز د و ج ة الفعل في قلب المؤمن، أ ي أ ن من حصلها كانت له صفتان، ص ف ة في نفسه ل ا ز م ة غير م ت ع د ي ة، و ص ف ة منه لغيره م ت ع د ي ة غير ل ا ز م ة، وبيان ذلك وتفسيره وشرحه بحول الله كما يلي. ف أ م ا ا ل ص ف ة ا ل ل ا ز م ة من ا ل ن ظ ا ر ة فهي أ ن ه يبلغ العبد في طريق التقرب من الله عز وجل وفي طريق ا ل م ع ر ف ة به والسلوك إ ل ي ه يبلغ أ ن يشعر في قلبه بالوجل وبحال النذير كلما ذكر الله عز وجل، وذلك يورثه خوفا وحزنا، العين منه تدمع والقلب منه يسكن ويطمئن. و ز ي ا د ة في البيان أ ق و ل بحول الله، إ ن المسلم حينما يتدبر حياته و أ م ر الدنيا و أ م ر الكون ويبصر بعين ا ل ب ص ي ر ة أ ن خ ا ت م ة الدنيا جميعا سناء، و أ ن مآل العيش والمعيش إ ل ى ن ه ا ي ة مهما رغب ومهما تنعم ومهما عاش وطال عمره ف إ ن ه إ ل ى فناء و إ ل ى ن ه ا ي ة، و أ ن هذا الفناء ليس بقاض قضاء تاما على وجوده، و إ ن م ا ينقله من ط ب ق ة من ا ل ح ي ا ة التي هي ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ى ط ب ق ة أ خ ر ى من ا ل ح ي ا ة التي هي ا ل ح ي ا ة ا ل أ خ ر ى، ولا ا ل أ خ ر ى أ ث ق ل و أ ش د ل أ ن بها الحساب وبها العقاب، نعوذ بالله من العقاب، وبها الجزاء، إ ن خيرا فخير و إ ن شرا فشر، نعوذ بالله من الشر. فمن يعمل مثقال ذ ر ة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذ ر ة شرا يره. حينما يبصر العبد هذا يبصره يعيشه وجدانا ولا يستطيع أ ن يفارقه بالليل أ و بالنهار، ف إ ن القلب آنئذ ينتقل إ ل ى ما سميناه قبل في م ن ز ل ة من المنازل ا ل س ا ب ق ة ب م ن ز ل ة ا ل غ ر ب ة، يشعر ب غ ر ب ة ا ل إ ي م ا ن في هذه الدنيا و ب غ ر ب ة ا ل ح ي ا ة في مثل هذا العيش الفاني، ينتظر لقاء ربه ولقاء محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وصحبه. لا يقع بقلب العبد مثل هذا إ ل ا إ ذ ا حصل هذا المعنى الذي ذكرناه في ب د ا ي ة الكلام م ن ز ل ة النظر، فيشعر إ ذ ن أ ن ه مخاطب بالنذير، والخطاب بالنذير يورث القلب خوفا خوفا من المولى جلت قدرته، إ ن ا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ن ظ ر ة وسرورا إ ل ى آ خ ر ما قال عز وجل. والعبد الخائف الذي أ ص غ ى إ ل ى النبي فكان من المنذرين، أ ص غ ى إ ل ي ه وشعر به وعمل به، هذا العبد الخائف لا يسلك إ ل ى ربه إ ل ا بطريق الحذر، يعني ا ل إ ن س ا ن رد البال، الحذر يحذر أ ن يزيغ عن منهج الله ويحذر أ ن يزل عن صراط الله، ل أ ن قلبه مملوء بالنذير. ولذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام: من خاف أ ج ل ج ومن أ ج ل ج بلغ المنزل، أ ل ا إ ن س ل ع ة الله غ ا ل ي ة أ ل ا إ ن س ل ع ة الله ا ل ج ن ة. من خاف ولا يخاف إ ل ا من عرف النذير وتذوقه و أ د ر ك ه، ف إ ذ ا خاف أ ج ل ج، و ا ل إ ج ل ا ج السير بليل، أ ج ل ج أ ي خرج مسافرا بليل ب ا ل إ ج ل ا ج أ و ب ا ل د ل ج ة وهي الظلمة، وهذا التعبير النبوي اللطيف العجيب، والحديث ل ل م ن ا س ب ة صحيح الاسناد، هذا التعبير ا ل إ د ل ا ج أ د ل ج فيه من اللطف والجمال كثير، ل أ ن ه يصور ح ر ك ة ا ل ع ب ا د ة لدى المسلمين على أ ن ه ا سير، أ ن تعبد ربك بالليل أ و بالنهار ف أ ن ت سائر، إ ن كنت عابدا بالليل ف أ ن ت مدلي، و إ ن كنت عابدا بالنهار ف أ ن ت شارب بالسين، فالساري أ و المدلج كلاهما بمعنى سير بليل، والسارب سير بنهار، وكلاهما لفظان يعبر بهما عن العبد الذي ر أ ى ما ر أ ى من أ م ر الله عز وجل م ش ا ه د ة ق ل ب ي ة ب ط ر ي ة ن س ب ة إ ل ى ا ل ب ص ي ر ة. فجد السير يسير بالليل عسى أ ن يدرك في الصباح, ويسير في الصباح عسى أ ن يدرك بالليل. لا يكون القلب على هذه الحال إ ل ا إ ذ ا استيقظ على نذير. كيف يستيقظ على نذير؟ الشاردون في الدنيا عن باب الله كثير, اسال الله لنا ولهم ا ل ه د ا ي ة. ف إ ذ ا أ ي ق ظ ه م نذير الرحمن فزعوا, والفزع يورث القلب ر غ ب ة و ش د ة سير خوفا من أ ن يدركه آ ث ا م ما كان عليه من ذنوب ا ل س ا ب ق ة. يسارع في الخيرات ويجري في طريق الخير رغبا ورهبا حتى أ ن يكون من الرضين المرضيين. هذه الحال قلت إ ن م ا تقع بالقلب الذي لامسته النظاره, فهي م ن ز ل ة ل ط ي ف ة. ولذلك كان سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يخاطب العرب أ و ل ما يخاطبهم بالنظاره, ل أ ن إ ي ق ا ظ القلب بهذا المعنى أ ن ف ع له و أ ن ج ع لمرضه و أ ش ف ى لدائه. ولذلك كان من أ و ل ما نزل من ا ل ق ر آ ن قول الله عز وجل يا أ ي ه ا المدثر قم ف أ ن ذ ر. قال المفسرون حينما نزلت هذه ا ل آ ي ة خرج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى ص خ ر ة الصفا, الصفا والمروه, حجر كديه وهي كذلك ب ا ل ع ر ب ي ة أ ي ض ا التي إ ل ى جانب زمزم و ا ل ك ع ب ة. فصعدها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وجعل ينادي بطون قريش, يعني أ ف خ ا ذ ق ب ي ل ة قريش, يا بني فلان ويا بني فلان ويا بني فلان, حتى اجتمع إ ل ي ه رؤساء الناس وعامتهم, وكان من بينهم عمه أ ب و لهب صاحب ا ل ق ص ة المعروف. فقال لهم يا معشر قريش, لو حدثتكم أ ن خيلا توشك أ ن تغير عليكم ببطن هذا الوادي أ ك ن ت م مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك من كذب. قال ف إ ن ي نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال التعيس أ ب و لهب لهذا جمعتنا؟ فسب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال له تبا لك. فنزل قول الله عز وجل تبت يدا أ ب ي لهب وتب, إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ة أ و س و ر ة. لنتامل, أ ل م يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا قبل أ ن يكون نذيرا؟ بلى, ل أ ن النذر خويف هو خطاب الله بالوعيد, يعني ب ا ل آ ي ا ت التي فيها جهنم والعذاب والعقاب, هذا معنى النذر والتخويف والوعيد. فخطاب الله عز وجل جاء بالوعيد, و أ ي ض ا قبل ذلك جاء بالوعد, وهو الخطاب ب ا ل ب ش ا ر ة, أ ي ب ا ل ج ن ة و ب ا ل ر ح م ة و ب ا ل م غ ف ر ة. وصح في الحديث الصحيح القدسي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ح ك ا ي ة عن ربه, ورحمتي سبقت غضبي. فلين إذن جاء النذير مفردا في مثل هذه ا ل آ ي ة يا أ ي ه ا المدثر قم فانذر, ولم يقل له قم فبشر, أ و على ا ل أ ق ل كما هو معهود ا ل ق ر آ ن العظيم فبشر وانذر, و إ ن م ا قال له قم فانذر. ومثل هذا كثير في ا ل ق ر آ ن, يعني إ ف ر ا د ا ل ن ب و ة بالنذار إ ن م ا أ ن ت منذر ولكل قوم الان. والعجيب أ ن إ ن م ا هذه تستعمل أ ص ل ا في ا ل ل غ ة للحصر, أ ي ك أ ن ه قال له لا و ظ ي ف ة لك يا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ا إ ن ذ ا ر الناس. كيف وهو بشير له أ ي ض ا؟ كيف وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ ذلك أ ن المخاطب بالعلاج حينما يكون القلب قد غرق في الذنوب والوحل ولا يستطيع الانفكاك, إ ن م ا ينقذه من غرقه مثل هذا الخطاب. العرب أ ن ا إذن كانت أ م ة غرقى في الضلال, كانت مفاهيم الكفر قد غلفت القلوب وران عليها الران, بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران الذي وصفه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام, هذا التكلس الذي ي أ ت ي من الغرق في الشهوات والذنوب, كان حائلا وحاجزا دون سماع خطاب ا ل ب ش ا ر ة. فلا يستطيع آنئذ ا ل إ ن س ا ن أ ن يتخلص من وحى
عليه وغرقه إلا بامتثال قوي يزعزعه ويزلزله من الطين الوحي للنسم الذي لزقت به قدمه بل لزق به جسمه إلى رأسه استاجل زلزال زلزال نفسه إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. هذه هي الكلمة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أعلن الدعوة حينما نزل عليه قول الله عز وجل اقرأ كان يسر بدعوته إلى الله يقول هذا الناس بالتخبيعة سرا ناجى بذلك أبا بكر وناجى زوجه خديجة رضي الله عنهم أجمعين وناجى الخلاصة من أصحابه الأوائل وبعضهم يناجي بالدعوة بعضا لا يحلم أنا وقد نزل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر إلى آخر الآيات. فقد تجرد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من سريته وخرج من ثيابه التي تبثر بها. يقولون في سبب نزول الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يأتيه الوحي في بداية الأمر كان ينزل عليه برد من الهلع والفزع فيقصد خديجة وقال لها حين زملوني زملوني فنزلت يا أيها المزمل وقال لها حين آخر دثروني دثروني يعني زملوني ودثروني كلاهما بمعنى يعني غطيوني غطيوني فقال له الرحمن يا أيها المدثر وفيها فوائد عجيبة يا أيها المدثر أي المتدثر المتغطي المنتحش بفراشك بدفئك بسكونك أخرج للناس بكلمة الحق هذا المعنى العباري يعني لكي يتخذ بطريق العبارة كما يقول علماء أصول الفقه يعني كنأخذه من اللغة مباشرة أما المعاني الدلالية فلا حد لها ولا حصر إشارة واستدلالا فسواء كنت متدثرا بمناءة أو لحاف أو لم تكن فخطاب الله متوجه عليك إلى يوم القيامة يا أيها المدثر قم فأنذر وكلنا متدثر متدثرون بدفء السلامة من كلام الناس وأذاهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم كالجنوب فلان داخل سكرته هذا هو المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر ديننا يأبى علينا هذا ديننا أمار بالمعروف نهاء عن المنكر ويحملك أن تصبر على الأذى الاجتماعي العام يحملك ولذلك قال له في أواخر الآيات ولربك فاصبر اصبر على ما لأنك قمت بالنظارة لو لم تقم بالنظارة لما لحقتك ألسنة الناس أما وقد قلتها فانتظر أن يتكلم فيك سلبا وإجابة وانتظر أن تؤذى في عرضك وفي دينك وبالإشاءات وبأشياء الله أعلم بها ولربك فاصبر مقام لا يناله إلا من حصل الخوف من رب العالمين في قلبه تفردا وتفريدا يعني الذي يحصر مثل هذا المعنى الذي حصل توحيد حقيقي بقلبه لله تفرد وتفريد تفرد الخوف بقلبه يعني لا خوف بقلبه إلا خوف الله تفرد الخوف بقلبه خوف واحد والخوف من الله عز وجل وتفريدا أي أنه يوحد الله بخوفه ذاته وهذا صلب معنى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته ختم القرآن قبل قليل من الذين قرأوا بقول الله عز وجل هذا بلاغ للناس ولينذروا به هذا بلاغ بلاغ للناس أي القرآن كل القرآن هذا إشارة إلى هذا الكتاب المنزل كما في قوله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فذلك هذه العبارة التي هي إشارة للبعيد تدل على علو شأن القرآن ورفعة منزلته لأنه كلام الله والله علي عظيم وهذا
هذا اللفظ الذي يدل على الاسم الإشارة هذا للقريب دل على قرب القرآن منك إن كنت مبلغا أو مبلغا. بلاغ قريب منك. ولفظ البلاغ في العربية مشترك الدلالة، يعني عند زوج المعاني معنى واحد. بلاغ يعني بيان، وصلك هذا بلاغ أي بلاغ من الله، وصلك بيان خبر وصلك من الله فيه كذا وكذا وكذا. هذا فهو قريب منك، هذا للتقريب والتحديد أيضا. والمعنى الثاني بلاغ بمعنى تبليغ، بمعنى مصدر متعد إلى مبعوث. هذا بلاغ من الله أي واجب عليك إن كنت مؤمنا به أن تحمله على أنه بلاغ، أي أن تقوم بتبليغه. دل على ذلك لأن هذا المعنى ديال البلاغ بمعنى تبليغ غريب على الناس، ولكنه في القرآن واضح. جنس آخر يفسره، وإنما يفهم القرآن أولا بالقرآن. وذلك قول الله عز وجل على لسان محمد بن عبد الله إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا تبليغا لا ينجيه ولا يعفيه من حساب الله إلا أن يكون مبلغا عن الله، إلا بلاغا من الله ورسالاته. عزيز يعني. فإذا بلاغ وتبليغ ما مضمونه؟ ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. كيف تحصل الذكرى؟ كيف تحصل اليقظة؟ وإنما اليقظة ذكرى، ندم لا فلائم لاعس شارد صفق، استيقظ لنداء الرحمن، لنداء الآخرة، لنداء الدين. يتذكر كيف يتذكرون؟ وليذكر أولو الألباب. يتذكرون بالعلم، بالعلم بأنه لا إله إلا الله، وهذا العلم إنما يكون مؤثرا إذا جاء من باب النظارة. وجاء ذلك مرتبا بفكر عزيز، ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. تركيب رباني عجيب. الخطاب إنما يتأثر به الناس إذا حمل هذا المعنى. ومن قرأ القرآن أو استمع إليه تمتعا بالأصوات، طلبا للأنغام، أو طلبا لأي معرفة من المعارف الأخرى لغوية أو تاريخية، دون أن يكون معنى النظارة هو المقصد الأصيل من ذلك، فلن يستفيد شيئا من كلام الله عز وجل. هذا الفرشة الأولى اللي تحط عليها الدين في قلب العبد هي فرشة النذير والنظارة. يا أيها المدثر قم فأنذر، أول خطاب أخرج به الله رسول الله إلى الناس هو خطاب النظارة. كان مخبع، كان متدثرا في خوفه، كان متدثرا عليه الصلاة والسلام في لحافه وفراشه، فأخرجه أول ما أخرجه للصلاة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، خرج أولا من فراشه ليناجي ربه، ثم أخرجه بعد ذلك إلى الناس بالنظارة، وخاطبهم بذلك فعلا كما قلت على صخرة الصفا. القسم الثاني من هذا المعنى، يعني قلت في البداية النظارة منزلة إيمانية لها معنيان أو هو معنى واحد في صنفين. الصنف الأول كما ذكرت أن يقع ذلك المعنى بالقلب، قلب يكون يعني قلب من أهل الخوف من الله عز وجل، من أهل الخوف من الله، ولا يخاف الله إلا من قدر الله قدره حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإنما يقدر الله حق قدره من عرف، من عرف رب العالمين. ليس المعرفة هاهنا بمعنى المشاهدة النظرية البصرية، كلا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، وإنما المعرفة التي تقع بقلب العبد المشاهد لأنعم الله ولآلائه ولجلال سلطانه في السماوات وفي الأرض. فتقع الرهبة آنئذ من سلطان رب الكون. ورويت عن بعض أهل علوم الطبيعة شيئا من العجب في شفاعة هذا الكون، والسماوات مطويات بيمينه، أن أقرب المجرات
إلى مجرة هذا النظام الشمسي الذي نعيش بأرضه تبعد عنا 15,000,000,000,000 كان ضوئية كما يعبرون. يعني الخيال البشري لو حاول أن يستحضر المسافة لما استطاع. جرب 15,000,000,000,000 سنة ضوئية، هذا مقياس المسافات الفيزيائية في هذا العصر. السرعة ديال الضوء بحال لما تشعل القرص ديال البولار وتشعل الضوء، بحال ديال الوقت كيفرق ملي دير صبعك على القرص ديال البولار وتشعل البولار، ما تستطع تحدد بهذه السرعة الهائلة العجيبة. تقاس المسافات بالسنوات، سنوات يعني يوم بعد يوم بعد يوم حتى تمام سنة، والضوء يجري كم؟ 15,000,000,000,000 سنة ضوئية. هذه اللي قريبة، يعني القلب يصاب بالعلع. أنا أتعجب لأولئك العلماء من الكفار أو من المسلمين الذين طبع الله على قلوبهم يدرسون هذا ولا يعتبرون شيء عجيب غريب، ويقولون إن هناك ثقبا سوداء، يعني هكذا يترجمونها كلمة باللغة الأخرى، في الفضاءات البعيدة يمر إلى جانبها الكوكب من حجم الأرض 20 مرة، هل الأرض 20 مرة أضعاف مضاعف، فإذا قرب من هذا الثقب دخل أين يدخل لا يدري. كوكب بعيد، خيال يا البشر، يبدي تحاول تمدد الخيال ديالك باش تستوعب هذا الشفاء وهذا الاتساع، الدماغ ديالك حق في مرض ولا تستطيع استيعاب المسافه. وقالوا هذا اقرب شيء من المسافات بين مجرات في عجيب جدا. وما قدروا الله حق قدره ونرضوا جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات، تعبير عجيب جدا، سماوات على الجمع مطويات بيمينه. وخص الارض بالذكر، لان تحمل واحد من اهل العلوم المعاصره ما كيفهمش كيفاش واستيح على هذا الاستطراد الان، ولكن ناخذه لعبره ما نحن فيه مما ينبغي ان يقع بقلب العبد من النظارة. هل واحد التجيه يعني كيفاش رب العالمين يذكر الارض لجانبي السماوات؟ وشنو هي الارض؟ ان هي الا ذره صغيره ضئيله سائره في بطن بعض مجرات السماء الدنيا، يعني نقطة ضئيلة جدا بالمقارنة مع السماء الدنيا التي تدرس اليوم. لأنه الكون أو الفيزياء المعاصرة وعلم الفلك المعاصر ماذا يدرس؟ يدرس بطن السماء، ليس السماء، ليس السماء، هم لا يعرفون السماء. يعني اللفظ بالمعنى القرآن صحيح راه عنده المقابل ديالو في اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وسائر اللغات العالم، ولكن ماشي هو السماء اللي تتكلم عنها القرآن. السماء في مفهوم القرآن معنى غيبي، معنى غيبي، ليست فضاء ولا كواكب ولا مجرات. هذا الذي يسمونه هم السماء هو البطن ديال السماء، الكرش ديال السماء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، جعلناها اي جعلنا منها، هذا التفسير الأليق. ماشي تحبل شي واحد يعني راه الملائكة كيضربوا الشياطين بالنجمة بالبشير، منها نؤخذ منها فترجم الشياطين. فإذا هذا الذي يسمونه في العلوم المعاصرة سماء مش هو السماء في المعنى القرآني، هو بطن السماء يعني زينة السماء أو الوجه ديال السماء من تحت. أما السماء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي طبقة مجهولة الطبيعة محروسة الجدران لها بابها وأبوابها. الشياطين كانت تقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع إلينا يجد له شهاب الرصد، كانت لها مجال في السماء. ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في قصة المعراج كما هي في الصحيح من الحديث ركب البراق ومعه جبريل، فطرق جبريل الباب وقالت الملائكة حرس السماء الدنيا من؟ قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا أو أرسل إليه؟ قال نعم، ففتح لهما. وكذلك إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة حتى السابعة. إذا كانت العقول تحار في تخيل مسافة من مجرة إلى مجرة، يعني من واحد مجموعة كبيرة من الأنجم والأنظمة الشمسية إلى مجموعة كبيرة من الأنجم والأنظمة الشمسية،
وفي السماء الدنيا ملايير كما قال، إنما نروي ما قال أهل العلم، علم الطبيعة وعلم الفلك. إذا كانت المسافات بهذا الشكل الفظيع الأصعب والأبعد عن التخيل، فما بالك بالسماء الدنيا نفسها إذا كان هذه الزينة ديالها، فما بالك بالسماوات بعد ذلك. والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كطي السجل للكتب، سجل الملف، ملف عندك الصفر والاحمر كتجمع فيه الورقات ديالك. كذلك تطوى هذه المسافات بمكوناتها التي لا يدري احد طبيعتها. هذا مفهوم السماء. الرحمن جل وعلا حينما عرف بنفسه في القران عرف بنفسه وبذاته جل وعلا بهذا المعنى، بمعنى كونه سلطان السماوات، قاهر الارض وقاهر السماء، خالق كل شيء سبحانه وتعالى وجل وعلا. وبذلك عرف نفسه لمحمد بن عبد الله، وكذلك صار محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يعرف الناس بالله الذي عرفه من كتاب الله. فوقع الوجل بقلب من آمن، ووقع الكفر والعياذ بالله بقلب من أنكر، ويستحق المنكر أنئذ أن يعذب فعلا، لأن القرآن عرض عليه بهذا المعنى، وعرض عليه بهذه الصفات، وأنذر قبل أن يبشر، وفزع قبل أن يطمئن، فلم يفزع وهو يرى ويسمع. عجيب، قلبه حجر. إذن إذا وقع هذا بقلب العبد فلا يملك آنئذ إلا أن ينتقل إلى الدرجة الثانية من معنى النظر، وهي أن يقلق قلبه على الناس. القلب اللي كيولي مخلوع على رسول كيولي لا على خوته من بني آدم، فيتحرك بهاجس النظارة يجري هنا وهناك كأننا يرى الناس يساقون إلى النار فوق، فيشفق عليهم كما أشفق على نفسه. وكذلك كان سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذا المثال العجيب الذي ينفي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاله وحال الناس، كمثل رجل أوقاد نارا. حال واحد الرجل جاب الليل حرق أشرحه بعامية حتى يصبح أكثر، له جنان يعني وشعل نار حرب الليل، فجعلت الجنادب والفراش تقفز وتمص وتقع بالنار وهو يدفعها، فقال كذلك حالي وحالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في واحد جاء وشعل النار وشعل العافية وشحرف الليل، كيجيو هذوك الفراشة والفريسوش والحشرات والفراش والجنادب الجرب الصغير، كيشوفوا النار كيسحب لهم النور الضوء وكيبداو ينقذوا في هذيك النار، وهو هذاك اللي شعل النار نصحته باش يدفع أو باش يطيب ماكلته، ما بغيش هذاك الجراد وهذوك الفراشات يتحرقوا، خدمته يدفعهم وهما كيدخلوا له من بين يديه ومن بين رجليه وينقذوا. هو يكره أن تقع تلك المخلوقات في النار وهي تحرص على أن تقع في النار. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وانتم يا أيها الناس هكذا النار التي هي جهنم نعوذ بالله منها، قد أوقدها رب العالمين عقابا للمجرمين، وأنا أي محمد عليه الصلاة والسلام يعلم طبيعة تلك النار وحرها وخطرها إعلاما من ربه، فجعل يدفع الناس عنها، بدأ يدفع في عباد الله، دع دورها بطريق النار، إنكم تقفزون إلى الجحيم، إنكم تنطون إلى النار إلى عذاب الحريق، ولكن الناس يصرون على أن يلتحقوا بالنار. فذلك كان خطابه عليه الصلاة والسلام نذيرا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. عليه الصلاة والسلام. قصة نبينا عليه الصلاة والسلام في النظارة قصة عجيبة. خاف ربه فكان نعم الخائف، وهذا هو المعنى الأول من النظارة. ثم خاف على الناس لأنه كان بهم رؤوفا رحيما، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإنما أخذ ذلك الأدب عن رب العالمين. فرب العالمين هو الذي عبر بهذا في القرآن العظيم، وقال فيما قال: يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد، رب العالمين يحكي التحسر ولا يتحسر جل وعلا عن التحسر وعن ما في معناه، لأن منع التحسر يعني التأسف على شيء فات،
شي حاجه بغيت تديرها وما دركتهاش كتبدا تحصر يعني تاسف ان لا طاقه لك لصدها ولربها.
ولذلك لا يجوز ان ننسب هذا المعنى الى رب العالمين. علاش؟ لانه حتى شي حاجه ما كدار بزز منه سبحانه، بل كل شيء يقع بعلمه وكل شيء يقع باذنه وارادته، فلا يقع شيئا رغما عنه سبحانه، هو مدبر الكون وخالقه ومسيره. ولكن حكاية التحصر هنا يعني قول الله عز وجل يا حسرة على العباد، يعني يحكي إحساس الإنسان الذي يشاهد مثل هذه الأمور. قلب المؤمن يعني رب العالمين يترجم لنا إحساس الإنسان المؤمن بهذا القول العجيب. القرآن فيه بلاغة راقية جدا عجيب، يترجم لنا رب العالمين إحساس العبد الذي خاف من ربه حقا، فوقع الخوف في قلبه على الناس وكان حليما أواها كما كان إبراهيم وكما كان محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء المرسلين. يتحطر العبد المشاهد الذي رأى ما رأى، الذي أبصر الحقيقة، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. يتحسر أن يرى كثيرا من المسلمين ينفقون وراء الضلال وراء الشهوات بعيدا بعيدا عن باب الله وعن باب التوبة، ويدرك الموت كثيرا منهم بلا صلاة، ويدرك الموت كثيرا منهم بلا زكاة، ويدرك الموت كثيرا منهم وهم على حمر سكرى، وهم على الزنا، وهم على الفساد والموبقات. يا حسرة على العباد. ويتحسر بعد ذلك على غير المسلمين أيضا، لأن الله قال يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولا يستهزئ بالرسل إلا الكفار. والتعبير بالعباد كما ذكرت أكثر من مرة إنما هو دال على المؤمنين خاصة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فبشر عبادي. عجيب. ولكنه هنا في سياق مخاطبة الكفار قال يا حسرة على العباد، لأن خطاب المحبة، خطاب تحصر ولا يتحسر على الشيء إلا من أحب وقوعه. ورب العالمين حسن لا يتحسر ولكن يحكي شعور المؤمنين، يحب عباده. الأصل أنه يحب الناس. لقد كرمنا بني آدم كفارهم، يعني مفسرا كفارهم ومؤمنيهم، وما تكريمه إياهم إلا لمحبته لهم. فإذا آمنوا صارت المحبة على الإيمان، وإذا كفروا كان الغضب، وكان آنئذ اللوم على الذين أنكروا وجحدوا وكفروا. ومع ذلك قلت جاء سياق هذا الخطاب بالعباد يا حسرة على العباد، لأن الله عز وجل لا يريد لعباده الكفر، والذي كفر فقد أراده لنفسه والعياذ بالله، فاستحق بذلك عقاب الله عز وجل وعذابه، نعوذ به من عقابه وعذابه. هذا معنى ثاني يقع بقلب المؤمن الذي تشرب خوف الرب عز وجل، فيصبح بعد ذلك خائفا على غيره. وأول من ينبغي أن تخاف عليه يا عبد زوجك وبنوك وأمك وأبوك، ثم من حولك الأقرب فالأقرب، لأن الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. خف على نفسك أولا، وهو الشق الأول من النضارة ومن الشعور بالنذير، وخف بعد ذلك على من حولك من مواليك من أسرتك، ثم على الناس بعد ذلك. تكن آنئذ من الراشدين، وتكن من أهل المقامات العلى من الصلاح والفلاح. ونحن اليوم في مثل هذا الزمان وفي مثل هذه الظروف الكئيبة الحزينة التي شرب الناس فيها عن الدين وبعدوا، وكثرت أحابير الشيطان من وسائل الإعلام العالمية ومن منابر الضلال والإضلال، نحن أحوج ما نكون من أي زمان مضى إلى خطاب النظارة. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، كانت تتمثل ببيت من الشام للبيد، ولبيد كان من شعراء الجاهلية الذين أسلموا. كانت تقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وأصبحت في خلة كجلد الأجرب.
قالت رحم الله لبيدا. هذا حديث يروى مثالا للحديث المسلسل، يعني من الأحاديث المسلسلة أو المتسلسلة، تكون بعض الأحاديث فيها كلمة يقولها رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة، يتسلسل من رسول الله أو من الصحابة الذي رواه، وكيكرر هذا الصحابي كما في حديث وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. صحابي اللي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى هو لما وصل شفت حركة النبي عليه الصلاة والسلام من الاتكاء ثم الجلوس، حتى هو هذا الصحابي كان يحدث ومكتي فجلس، فراه التابعي عن الصحابي قال وكان جالسا متكئا فجلس. وكل واحد يروي هذا كيسميه الحديث المسلسل فين او المسلسل، هذا حديث المسلسل. يعني عائشه رضي الله عنها مسلسل الى عائشه قالت رحم الله لبيبا كيف لو عاش لزماننا هذا، يعني سبحان الله لبيب توفي رضي الله عنه قبل وفاه عائشه، يعني بعيد وفاه رسول الله عليه الصلاه والسلام بسنوات قلائل ما بين وفاه النبي وفاه عائشه، مش كثير. فكانت ترى بأن زمانه، وكانت تعيش في القرن الأول الهجري وهو من خير القرون، خير القرون قرن هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأواخر القرن الهجري عند دارها خسرت الدنيا وتحدث. يعني لبيد كان لما مشى النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين مات النبي صلى الله عليه وسلم، وماتوا الصحابة الكبار كأبي بكر وعمر، لبيد ما بقاش عجباه الدنيا، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم. الأكناف هي المتكئات، الأشياء التي يلجأ إليها الإنسان في الأعشاش والمخابئ والمتكئات والمسترحات. كان يعني هذا الرجل عايش مع جيل الصحابة الكبار مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرتاح. من اللي مشات الطبقة الكبيرة من الصحابة جات طبقة أخرى ديال صغار الصحابة التابعين، قال هادو أنا ما بقيتش قادر نعيش معاهم، اللي كنعرف نعيش معاهم مشاو، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وأصبحت في خلفهم، الخليفة ديالهم. الجيل الثاني كجيل ديال الأجرابي الواحد فيه الجربة عافانا الله وإياكم، ما تقدرش تشكك معاه يقرب لك دور لأنه يعدي. فقال هذا الجيل اللي راني عايش معاه بحال المجروبين اللي قربتولك ليه باش غاديك ليه بسوء الأخلاق، لأن الفتن بدأ جابوها اليهود الذين انزرعوا بين الصحابة آنئذ وفتنوا الدنيا ولم تزل فتنتهم مستمرة إلى يوم الناس هذا. التابعي اللي روى الحديث على مولاتنا عائشة أمنا عائشة رضي الله عنها قال رحم الله عائشة كيف لو عاشت لزماننا هذا، واللي جات يقول فماذا نقول نحن مسكتحسن، لأنه لا ينبغي أن نقارن زماننا بزمانهم على جهة تفضيل زمانهم على زماننا. شو ما تفضل زمانهم على زماننا، إيه عيب وعار أن تفضل زمان رسول الله وزمان من بعده من الصحابة والتابعين، عيب أن تفضل زمانهم على زماننا. علاش؟ لأنه لو جه المقارنة أشكال فضلو كان فضلو في حاجة لنتشابع، يمكن تقول السيف أقطع من الخنجر، السيف أفتاك من الخنجر، سيف صعيب كيقطع ويقتل أكثر من الخنجر، نعم لأن السيف والخنجر ولا نعم، أما أن تقول السيف أفتاك من العصا. ولذلك قالوا وإنه لظلم للسيف أن يقال السيف أمضى من العصا، ولذلك قالوا أيضا تقطيع الخيار بالسيف البطار، خيار الضربة بالسيف بالطعار يقطع ما عنده معنى. تعي أن سلسلة الحديث سلسلته تنتهي عند من كتب من كتبة الحديث في جيل البخاري وغيره، ثم يبقى سلسلة بيانه ما يصلح يقولوا فكيف لو عاشت أو لو عاش البخاري أو غيره لزماننا هذا. هذا زمان الفتن الذي حدثت عنه أحاديث الفتن، وحديث الفتن التي رويت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وذبذت بها كتب السنة من البخاري المسلم كتب السنة الأخرى الترمذي النسائي المجد إلى آخره، هي الأحاديث التي تصف زمان ما بين يدي الساعة ولا أحسب زماننا هذا إلا هو. قطعا من يشك في هذا؟ صعيب جدا، صعيب جدا أن تجد للقلب والقلوب دواء غير دواء النظارة. إذا كان رب العالمين أعطى هذا الوصف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يعالج بها الزمان دياله
فهي في زماننا أوجب وأوجه، والبشارة تبع تبع. حقيقة أن المنهج الدعوي في أصوله بالشراء ولا تنسر، والشراء ولا تعسر، هذا من حيث ما يتعلق بالأحكام. إحنا نخلطوص الأمور، فتاوى الشريعة يعني حلال حرام، واجب مندوب مكروه، هذا هو المقصود بهذا. وأمور القضاء والأقضية هي التي بنيت على التيسير وعلى التخفيف وعلى التبشير وعدم التنشير. كيف ذلك؟ لما طفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إلى اليمن، ومرة أخرى معاذ بن جبل وموسى الأشعري إلى اليمن، أمرهم بهذا لأنه عليه الصلاة والسلام جعلهما داعيين إلى الله وقاضيين في الوقت نفسه ومعلمين لأحكام الشريعة، فأمرهما بحمل الناس على الوسط. وهذا منهج مستقر ما كيف تغير في القديم والجديد، الأمر في الدين الحمل على الوسط، إن هذا الدين متين فأغيل فيه برفق. أما الخطاب خطاب المسلمين وخطاب غير المسلمين لهذا الدين هو خطاب في وجودهم، خطب في الوجود ديالهم، لذا أنت موجود، كيف وجدت لتعيش عبثا لتبقى هكذا هملا؟ كلا أبدا، إنما وجدت لتتحمل مسؤولية، إنما وجدت لتكون إماما، إمام كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته، رعاية رعاية في نفسك وعلى جوارحك، مسؤول عن كل ما تنطق به جوارحك لسانا وبصرا وسمعا ويدا ورجلا إلى غير ذلك من الأدوات التي تتحرك بها وتبطش بها وتمشي بها. ثم عليك رعاية من تعود تربية، ثم رعاية من تعود إدارة، إلى غير ذلك من المعاني المتفرعة عن هذا. فلا وجود لشخص من الناس إلا على سبيل الإمامة، إلا على سبيل الأولية، إلا على سبيل التكليف، ومن ظن غير هذا فقد أخطأ معنى الإنسان كعصفكم الإنسان وحملها الإنسان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، حملها فحمل عبئا ثقيلا إنه كان ظلوما جهولا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه لأنه حملها ما لا تطيق، جهولا بطبيعة ما حمل الأمانة لأنها ثقيلة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. جاء أحد العامة إلى مالك رحمه الله الإمام فقال له: يا إمام، ما حكم الله في كذا وكذا؟ فرده رضي الله عنه رده إرجاء، قال من بعد ما عنديش جواب الآن لا أدري. فقال له: إنها مسألة خفيفة. فغضب مالك وقال له: ليس في العلم خفيفة. فكانت مسألة خفيفة للدين، قل له هذه واحد سؤال أعتقد هذه واحد قضية سهلة، عمر ما تكونش واحدة سهلة. كل العلم ثقيل، علم الشرع وعلم الشريعة، لأنه مرتبط بمصير الإنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، مرتبط بوجودك أيها العبد. ولذلك كان هذا الخطاب هو الذي ربى الأجيال الأولى من المسلمين وجعلهم يحترقون حدود المألوف. حفنة قليلة من العرب صاروا بعد ذلك سادة العالم، حال في أقل من ربع قرن، أقل من 25 سنة صارت العرب الذين كان بعضهم يقتل بعضا، حرب البسوس الغبراء يعني حروب قاتلة بين العرب وهم قمة العالم أنئذ، شيء يقتل شيء على الخوة على التفاهة، شنآن صغير بسيط بين شخصين يؤدي إلى استجماع 40 سنة من الحروب، وهم قبائل ممزقة مفرقة لا قيمة لها، مستعبدون من قبل الفرس والروم أنئذ بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. يشفط الله عز وجل منهم أمة ويخرجها وسطا لتكون ميزان العالم، حال من عام قلت أقل من 25 سنة، أقل من ربع. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت الأمة الإسلامية تسيطر على العالم، العالم اللي كان هذا الزمن لسقوط حضارة فارس في معركة القادسية وبفتح مصر
التي كانت محل غزو للرومان ولغيرهم من الأوروبيين آنئذ، تقوض سلطان بيزنطه أبقى عندها جيش أوروبا آنئذ، اللي كانت في القسطنطينية اللي هي إسطنبول المعاصرة، اللي صارت خلافة الإسلام والمسلمين نحو 8 قرون. كان العالم آنئذ بيد المسلمين. واحد الفترة وجيزة، مستحيل أن يقع مثل هذا لو كان المنهج المتبع منهج البشرية، ممكن لو لم يكن الوحي هو المسبب وهو المؤيد وهو المرشد لحركة الفتح الإسلامي لما كان الذي كان، ولما استطاع الجهال من العرب وكلهم آنئذ الجهال جاهلية وأمية، لما استطاعوا أن يخرجوا للناس أئمة. عمر بن الخطاب في زمانه رضي الله عنه، يعني في العصر اللي كان فيه هو خليفة المسلمين، سيجلس ويتأمل ويتعجب المسلم كيف تحول هذا التحول العجيب. كان عمر بن الخطاب قد زيد بسطة في الجسم ثم في العلم من بعد أن أسلم، كانت عنده قلبا جعدة طويل كما قالت عائشة تصفه: ما توسط قوما إلا كان أطولهم، كان إذا مشى أسرع خطوة ديالو يلبس فيها، كان إذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع، إذا ضرب تألم، وما توسط قوما إلا كان أطولا. شنو كيدير بهذا القلب الجاهلية؟ كيلعب المصارعة، كيطيح الدراري، يعني شنو سمعت؟ شخصيا حينما أشاهد في بعض الأحيان بعض مناظرها، يعني مناظر ديال المصارعة، يعني قلدة كبيرة موظفة في التفاهة، العقل بالعقل ديال البرطان. هكذا يريدون بهذا الذي يسمعونه من التربية الرياضية المنحرفة مع الأسف. الرياضة في حد ذاتها صنعة مطلوبة، ولكن بالشكل الذي يتربى عليها العالم اليوم بشكل كبير يفصل عن تنمية العقل على غير ما يوهمنا حتى تماما، تدمر العقل بهذا الأسلوب الذي تعرض به. فكان عمر كذلك، فإذا به بعد ذلك صار يصارع، مش القلبي لا، صار يصارع الحضارات حينما أسلم، يصارع الحضارات أخرى، حضارة المجوس صارعها فصارعها، صارعها زي صيحناها للمشاركة فصارعها أي قضى عليها، وصارع حضارة المصريين فصارعها، وشارع بعد ذلك في مصارعة البيزنطيين فصرعها المسلمون من بعد في زمن الخليفة محمد الفاتح الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مروي في مسند أحمد. المسلمون هكذا صاروا بعد ذلك يواجهون الثقافات الأخرى ويغلبون. لما؟ لأن الخوف وقر بقلوبهم، ما صارت الدنيا تملأ أعينهم إطلاقا، كانوا من أهل الآخرة يعيشون في الدنيا بأبدانهم ويعيشون في الآخرة بأشواقهم، يشتاقون إلى ما عند الله عز وجل. فلم يكن الموت عندهم فزع إلا ما يحرك القلب من خوف الحساب والعقاب. أما بحدة الحد هو موت ما كان فزع، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام محمول على هذا المعنى في قوله الصحيح: إن الموت فزع. لا يقصد لأنه موت، فسيدنا بفصمة تكشي خاص من الموت لأنه موت، لا، ولكن كان يفزعه من الموت ما بعدها، تحول إلى حياة أخرى، حياة المحاسبة. هذا الذي كان يفزع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيبكي. هذا المعنى العجيب عليه تربى الصحابة الأوائل وتربى التابعون، وكان ديدن القرون الهجرية الأولى المشهود لها بالخيرية، حينما يقولون في القاعدة الدعوية المشهورة: لا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إنما يجب أن يحمل على هذا المعنى، لأن الأمة إنما صلح أولها بالتربية القرآنية الربانية. هذه كلمة استعملها بعض الأمراء قديما للدلالة على تجويز تقتيل الناس، لأنهم ظنوا أن الأمة صرحت بالقتال في بداية الأمر. القتال إنما كان بعد أن امتلأ القلب بخوف الله. النظارة إذن منزلة إيمانية بها يصلح أمر البلاد والعباد. فلن يصلح أمر الأمة أول ما صلح أمرها إلا به، أي بهذا المعنى النظارة. وقد بيناه من قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، ومن تطبيق رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك
مباشرة أن صبح الناس بإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولم يزل كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر الناس ويبشر ويبشر، وإنما بشراه كانت بين يدي نذيره عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا الفقه رجح ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن يغلب العبد الخوف على الرجاء حينما تحدث عن منزلة الخوف والرجاء، حتى إذا وقف عليه طارق الموت غلب الرجاء آنئذ. قلب العبد وهو سائر إلى الله عز وجل يسير إليه بجناحين، جناح ديال الخوف من الله وجناح ديال الرجاء في رحمة الله. ينصحك هذا الرجل الرباني ابن القيم بناء على استقراء نصوص الكتاب والسنة أن تغلب الخوف على الرجاء، خاف من الله أكثر واجعل الرجاء تابعا للخوف، أسلم لك يعني ذلك أسلم لك وآمن عليك، خشيت أن تغلب الرجاء فيكبر أملك على حساب عملك وهذه مصيبة، بل غلب الخوف حتى يكبر عملك على حساب أملك، حتى إذا شعرت بفرق الموت الباب أنا إذ أبشر إن شاء الله وظن خيرا بربك فإن ربك لن يضيع عملك ما دمت أخلصت لله النية وصوبت الأعمال على وزن الشريعة، فإن ربك رحمن رحيم عدل حكم سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن نتصرف في أنفسنا وفي أسرنا وأبنائنا ومن حوالينا. غلط كبير ملي كنتعاملوا مع الأزواج ديالنا والأبناء ديالنا برحمة كاذبة واهمة خادعة. تشوف المرأة انت نص الليل وهي نعسة تقول خليها مسكينة تجيبني، تشوف الأبناء تقول خليه مسكين يجيب ناس، بقي صغير على الصلاة، البنيتة بقي صغيرة على اللباس الشرعي، بقي صغيرة على الحجاب، تظن أنك ترحمهم؟ أبدا، ما هذه برحمة. لو كانت النظارة وقرت بقلبك لخفت عليهم جميعا، وكانت محبتك لهم تدفعك إلى إيقاظهم ليستجيبوا من داء الله أن حي على الصلاة حي على الصلاة. ولربيت ابنتك على الحشمة وعلى الوقار لو كنت تخاف عليها حقا، والرحمن نصح وصدق لك الخطاب بذلك أن قوا أنفسكم وأهليكم نار، تلك منزلة الصالحين، تلك منزلة المؤمنين الصديق من أيقن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا اجمعين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، اللهم يا ربنا استرنا في الدنيا واسترنا في الاخره واجعلنا لك من الشاكرين، اللهم عافنا في ديننا وعافنا في أبداننا وعافنا في أبنائنا وأهلنا، اللهم أصلح أحوالنا كلها، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، اللهم يا ربنا توفنا مسلمين صالحين ثابتين مقبلين غير مدبرين، لا مبدلين ولا مغيرين، لا فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد.